قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد وصلتني مكالمات كثيرة في الأسبوع الماضي تطلب مني أن أتلو قصيدة غرامي صحيح مرة أخرى، وهذه القصيدة التي ذكرناها في المرة الماضية، وهي عبارة عن قصيدة غزلية ذكر فيها مؤلفها ألقاب الحديث، وذكروا أنهم فوجئوا بالقصيدة ويعني بهرهم جمالها ولم يستطيعوا تسجيلها، فطلبوا مني أن أذيعها مرة أخرى، فأنا أفعل إن شاء الله قبل أن أدخل في موضوع حلقة اليوم. كما أنني أرجو من إدارة القناة أن يذيعوا الجزء الخاص بمصطلح الحديث بعلم الحديث، أن يكرروه أكثر من مرة حتى يتسنى لمن يسمعه أن يهضمه، لأن علوم الآلات أو علوم الأصول تحتاج إلى تكرار بصفة مستمرة. قصيدة غرامي صحيح هي لابن فرح الأشبيلي الأندلسي، وكما قلت هي قصيدة غزلية قصد بها ناظمها تقريب علم الحديث إلى العامة بذكر عناوين الموضوعات في هذا العلم الجليل. يقول ابن فرح رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، ودمعي وحزني مرسل ومسلسل، ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف وموضوع وذلي أجمل، ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعزل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل، فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلب المبلبل، ومؤترف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل، خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل، وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول، غريب يقاسي البعد عنك وما له وربك عن دار القلى متحول، عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل وري بسعدى والرباب وزينبا وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. فهذه القصيدة عدتها 20 بيتا وكان قد سقط مني في المرة الأولى البيت 17 اللي هو فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. وندخل الآن في موضوع الحلقة وفي كتاب الرقاق وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وذكرنا أن الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الدارمي وكلاهما من شيوخ البخاري رويا هذا الحديث جميعا عن مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس. يبقى الإمام البخاري برغم أنه تلميذ الإمام أحمد وتلميذ الإمام الدارمي إلا أنه اشترك معهما في الأخذ عن نفس الشيخ. يبقى البخاري والإمام أحمد والدارمي ثلاثتهم زي ما هو على اللوحة هو ثلاثتهم الإمام البخاري والإمام أحمد ابن حنبل والإمام الدارمي ثلاثتهم يقول حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإسناد الثاني ده الراوي المشترك في الإسناد ده وده أي راوي مشترك؟ الراوي المشترك عبد الله بن سعيد خلاص يعني عبد الله بن سعيد عن سعيد يعني أباه يعني عن ابن عباس الثلاثة دول الإسناد فيهم واحد. بدأ الإسناد يختلف من بعد عبد الله بن سعيد. أنا عندي في الإسناد الأول المكي بن إبراهيم لشيخ البخاري في الحديث الذي نشرحه يقابل المكي بن إبراهيم مباشرة عندنا وكيع ابن الجراح عندنا عبد الله ابن المبارك عندنا يحيى ابن سعيد القطان عندنا إسماعيل ابن جعفر كل هؤلاء الأربعة وفي طبعا أكثر منهم لكن أنا مش عايز أسهب يعني في التخريج كل هؤلاء الأربعة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. دي عند علماء الحديث اسمها متابعة. اسمها إيه؟ متابعة. يعني وكيع بن الجراح تابع المكي بن إبراهيم. يبقى لو واحد جاء قال لي إن المكي بن إبراهيم هنا تفرد بالحديث هو الواحد روى الحديث عن عبد الله بن سعيد أقول له غلط. ليه؟ لأنه قد تابعه جماعة وكيع بن الجراح عبد الله المبارك يحيى بن سعيد القطان أدي إسماعيل بن جعفر وكمان المكي يبقى أدي خمسة. كم واحد بقى يروي الحديث عن عبد الله بن سعيد؟ خمسة. خمسة من الرواة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد خلاص؟ طيب أنا أبين لكم بقى دي حاجة اسمها المتابعة الكاملة. المتابعة الكاملة دي يشترط فيها أن يكون الشيخ عايزين نعرف المتابعة الأول نوصل للراوي المشترك في الإسناد. نحن ذكرنا على اللوحة أن الراوي المشترك في الإسناد هو عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. يعني عيد المسألة تاني أهو الراوي المشترك عبد الله بن سعيد بن أبي هند أهو. ما أقدرش أقول عبد الله بن سعيد تابع عبد الله بن سعيد لأن هو هو، لكن هننظر تحت
الإسناد ده كله أين الراوي المشترك؟ ده يبقى ما دون الراوي المشترك من تحت دول كلهم اسمهم متابعات. طالما كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس اللي هو إسناد واحد، تبقى دي اسمها متابعة كاملة. يبقى المكي بن إبراهيم تابعه وكيع بن الجراح، وتابعه عبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان وإسماعيل بن جعفر، كلهم تابعوا المكي بن إبراهيم. دي اسمها عند علماء الحديث اسمها متابعة، اسمها متابعة كاملة. طبعا المتابعة الناقصة دي هنتكلم عنها فيما بعد، لكن احنا عايزين نقول ان المكي بن إبراهيم شيخ البخاري لم يتفرد برواية هذا الحديث، بل تابعه أئمة كثيرون جهابذة. يعني طبعا وكيع ابن الجراح ده يعني كالنجم، وكيع ابن الجراح معروف وكيع، وكان من أثبت الناس من أثبت أهل الكوفة وكيع ابن الجراح. وأبوه الجراح ابن مليح البهراني ده كان برضو أحد العلماء الكبار. ومما يستملح في ذكر ترجمة وكيع رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه سبه رجل. وأنا برضو عايز أقول لك الفرق بين تصرف أهل العلم وتصرف العوام. سبه رجل فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب، وخرج فقال للرجل زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وطبعا ده لأنه إمام واع فاقه رجع إلى نفسه باللوم، ولا يزال المرء يلوم نفسه حتى يرتقي. وسبه رجل مرة فقيل له ألا ترد عليه، فقال له ولما تعلمنا العلم إذن. وطبعا وكيع له يعني قصص طويلة في مسائل الزهد ومسائل الورع والعلم، لعلنا إذا جاءت ترجمة وكيع في سند من الأسانيد نقف عنده قليلا ونعطيه بعض حقه. وكذلك الإمام عبد الله بن المبارك، الإمام المبارك الذي يمكن سمعتموني كثيرا أتكلم عنه، وإن شاء الله سنرجع إلى تراجم هؤلاء العلماء. ذكرنا في المرة الماضية مسألة الغبن، وإن الغبن يقع في البيع والشراء، وذكرنا لماذا يعني عبر عن العمر بالصفقة، عبر عن العمر بالصفقة. والآن نتمم الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع. قلت إن العمر صفقة، والرابح الناجح هو الذي يستغل هذه الصفقة إذا دخل السوق، والحياة سوق كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، كل الناس يغدو أي إلى السوق، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. رجل بيدخل السوق يوبق نفسه، يعني يهلكها بأنه يدخل في الخسارة الدائمة، متخصص في الخسارة، لا يخرج من صفقة إلا خاسرا. والآخر معتق نفسه أي أنه يخرج من هذه الصفقة رابحا. الذي ربح في هذه الصفقة علم لماذا خلق. وهذا السؤال برغم بساطته ويسره إلا أن أكثر الناس يعجز عن الإجابة عنه. لماذا خلقنا؟ كثير من الناس يعيش في الدنيا كأنه لا يموت، كل همه الطعام والشراب والشهوات، يجمع الأموال من حلها ومن غير حلها. إذا كان المرء بهذه المثابة فالدابة العجماء مثله أو أفضل منه، بل هي أفضل منه على الحقيقة. وليس هذا كلامي، هذا كلام ربنا جل ثناؤه، قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم كالأنعام في عدم العقل، يأكلون ويتمتعون، ما أقصر هذه الحياة حتى لو عاش المرء فيها ملكا متوجا. ما أصيب بداء قط، وما افتقر قط، وما احتاج لأحد أصلا. وإذا أشار وقفت الدنيا على قدم. إلى كم سنة يعيش؟ أجله، عمره، هي سنوات معدودات. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآية صدعت قلب ميمون ابن مهران لما ذهب إلى الحسن البصري يلتمس منه الموعظة، فقال له: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي، أي قل لي شيئا يلينه. فتلا عليه الحسن هذه الآيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلما سمعها ميمون أغشي عليه، فلما أفاق وخرج مع ابنه عمرو قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ يعني لم يقل شيئا، وكان عمرو يتصور أن الحسن سيلقي خطبة عصماء على ما هو مشهور من كلام الحسن البصري الذي قال فيه بعض أهل العلم إن كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال عمرو: فضرب أبي صدري بيده وقال: يا بني، لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك ألفيت لها كلوما فيه. كلوما جمع كلم وهو الجرح، أي أن هذه الآيات لو تدبرتها بقلبك لا تغادر سمعك إلا وقد جرحت هذا القلب لقوتها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الإنسان العاقل لا يضيع رأس المال. لماذا خلق المرء؟ إنما خلق المرء على الحقيقة ليعبد ربه تبارك وتعالى. وليست العبادة كما يظن بعض الناس هي مجرد ركعات، أو إنه يصوم شهر في السنة، أو إنه يصوم أيام تطوع، أو يذهب للعمرة، أو يذهب للحج فقط. لا، العبادة تستغرق الحياة كلها. لا يحرك المرء قدمه، لا يرفعها إلا ويعلم ألله في وضعها حكم أم لا. لما رفعها هل أمر بذلك أم لا؟ تصل المسألة إلى درجة الحركة والسكون. الحركة لها عبودية، والسكون أيضا له عبودية. ومعاذ الله أن نعير بطول العمر. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فعيروا بطول العمر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتينا في كتاب الرقاق في صحيح البخاري: أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغه 60 سنة. أعذر أي قطع عذره، وصل سن 60 سنة، ماذا ينتظر؟ 60 عاما ولم يتب، 60 عاما ولم يفق، 60 عاما ولم يسأل نفسه لماذا خلقت، لماذا بما كلفت، لم يبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل له خصومات شتى مع طوب الأرض، باع بيوع الغرر واستحل أموال الناس من غيب بالباطل وأخذها من غير حلها وقطع أرحامه، كل هذا لشيء يتركه أو يتمتع به قليلا في دنيا. هذا لم يجب على هذا السؤال إجابة صحيحة، وهو لماذا خلقنا. فيه طائفة من الناس تتمنى أن تعيش ولو كانت الحياة ذليلة، هو يتمنى أن يعيش. في طائفة من بني آدم هكذا ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش على الحياة، لا، حياة هكذا جاءت نكرة منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة الكرامة، يريد أن يعيش أي حياة، المهم أن يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهذه الطائفة هم اليهود كما ورد ذلك صريحا في سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذا الإنسان المفلح هو الذي يضع هذا السؤال أمامه: لماذا نحيا؟ لماذا نعيش؟ إنما نعيش لنعبد الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فإحنا عايزين نستثمر هذه الحياة القصيرة ونربح فيها أعظم ربح مستطاع، وسنذكر اليوم إن شاء الله كما وعدتكم شيئا من النصوص التي إن استعملناها طال عمرنا في الطاعة، وإن كان عمرنا الحقيقي قصيرا لكن عمرنا في مجال الطاعة يكون طويلا. لكن قبل أن أدخل في ذكر هذه الحديث، وقد حاولت أن أبوب هذه الأحاديث، أذكر شيئا في الصلاة، شيئا في الصيام، شيئا في الحج، شيئا في الجهاد، شيئا في الأذكار على سبيل المثال، وإلا فالمسألة طويلة، وأنا بصدد تحقيق مجموعة من الأحاديث اللي فيها أحب العمل إلى الله كذا وكذا، بحيث أن احنا نتلو هذه الأحاديث على المسلمين فيستثمروا أعمارهم، وكل إنسان يأخذ من الأحاديث الخصلة التي يستطيع أن يحققها في الحال. لكن قبل الدخول في هذا نسأل سؤالا: هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ هذا السؤال اختلف فيه أهل العلم، فمن كاره لذلك ومن مجوز. من الأدعية التي يدعو بعضنا لبعض بها: ربنا يخليك، اللي هي معناها عند العرب أو عند المسلمين القدامى أطال الله بقاءك. هل جائز إن الواحد يقول ربنا يخليك أو ربنا يطول عمرك أم لا؟ كره ذلك الإمام أحمد رحمه الله. لما قال له رجل أطال الله بقاءك فكره ذلك وقال سألت الله لآجال مضروبة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله أخذ هذا من حديث رواه الإمام مسلم في صحيح عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يتقدم شيء منها قبل حله ولا يتأخر شيء منها قبل حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وأن يعيذك من عذاب القبر لكان خيرا وأفضل. فالإمام أحمد احتج بهذا الحديث على كراهة أن يقول القائل أطال الله بقاءك أو ربنا يخليك أو يعني ما يكون من هذه العبارات. وقال الطائفة أخرى بل يجوز أن يدعى للمرء بطول العمر أو أن يدعو المرء لنفسه بطول العمر، واحتجوا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أمه أم سليم جاءت به أي بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، أي أنها جعلته خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ولده وماله وأطل حياته. طبعا أطل حياته دي مش موجودة في صحيح البخاري ومسلم، إنما رواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له، ونحن نبهنا قبل ذلك إن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل عن صحيح البخاري، وصحيح البخاري فيه كتاب اسمه كتاب الأدب أيضا، فلأجل ألا يخلط بين الكتابين ميز الإمام البخاري الكتاب المفرد هذا بهذا الاسم، يقول كتاب الأدب المفرد أي المفرد عن الصحيح الذي أفرده عن الصحيح. فلو كان هناك حديث في كتاب الأدب المفرد ولم يرويه البخاري في الصحيح إياك أن تخطئ في التخريج فتقول رواه البخاري وتسكت، لأنك إذا قلت رواه البخاري وهكذا بإطلاق يعني ذلك عند كل العلماء أنه في الصحيح دون غيره. تمام؟ إذا أردت أن تعزو حديثا للبخاري في غير الصحيح لابد أن تسمي هذا الكتاب، إذا كان في كتاب الأدب المفرد تقول رواه البخاري في الأدب المفرد، إذا كان في مثل كتاب الصلاة خلف الإمام يبقى الصلاة خلف الإمام، إذا كان في كتاب خلق أفعال العباد، إذا كان في كتاب التاريخ أي تاريخ من التواريخ الثلاثة بتوع البخاري، تاريخ الكبير تاريخ الأوسط تاريخ الصغير مثلا، كتاب الكنى والأسماء للإمام البخاري، لو أن البخاري روى أي حديث في هذه الكتب ولم يروه في صحيحه فاحذر أن تقول رواه البخاري وتسكت، إنما تقول رواه البخاري إذا كان رواه في صحيحه. خلاص؟ فالإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث فعلا هو ومسلم عن أنس، لكن لم يذكر الدعاء بطول العمر. في الوقت الذي بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر، فواحد يقول طيب بطول العمر، طب فين طول العمر في الحديث؟ لأن هذه الزيادة لم تأتي عند البخاري. فنقول من عادة البخاري رحمه الله أن الحديث إذا كان تاما فروى جزءا منه فقد يترجم بالجزء الذي لم يروه. يعني هو في 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 الصحيح دعا له أن يطيل أن يكسر الله ماله وولده. حتى أنس ابن مالك علق يعني رضي الله عنه على هذا الدعاء بقوله فأنا أكثر أهل المدينة مالا أو أنا أكثر الأنصار مالا وإني لأعد من ولدي وولد ولدي المئة. وطبعا أنس رضي الله عنه عمر تجاوز المئة ببركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. فقول البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه بطول العمر دل ذلك على الجواز وأنه يجوز أن يدعو المرء بطول العمر. لكن العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا إذا دعا رجل لآخر بطول العمر فعليه أن يقيد ذلك، لأن طول العمر في معصية الله عز وجل مذمة. فيقوم يقول له إذا أطال الله بقاءك في طاعته، وإلا طول العمر مجردا ليس ممدوحا، طول العمر مجردا ليس ممدوحا. لو لم يكن في طول العمر إلا أن يشهد المرء موت جميع من يحب لكان ذلك كافيا في ذم طول العمر. لما عمره بيطول ما كل أحبابه يموتون وهو حي، فيوم يتفجع عليهم كل يوم يشيع حبيبا يدفنه بيده في التراب، وبعدين يأتي يشيع حبيبا آخر، وكلما شيع حبيبا ترك قطعة من قلبه معه، فلا يزال هكذا يتفجع يوما بعد يوم حتى يفقد نفسه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أي إن عشت ستتفجع على كل الأحبة. يبقى إذن يجوز، وهذا هو الأظهر في الدليل، يجوز الدعاء بطول العمر إذا كان ذلك مقيدا، كأن يقال أدام الله بقاءك في عافية أو في طاعة أو نحو ذلك. ويدل على أن طول العمر مع الطاعة محمود حديث أبي بكر الثقفي الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم وحسنه الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله، فقيل له فأي الناس شر، قال من طال عمره وساء عمله. يبقى إذن التحرير في المسألة دي أنه يجوز الدعاء بطول العمر. وليس في حديث أم حبيبة رضي الله عنها ما يدل على أنه لا يجوز الدعاء بطول العمر، إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى الأفضل، يعني الآجال مضروبة انتهت، جف القلم بما أنت لاق كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال رجل لآخر أطال الله عمرك، لن يطول عمره أبدا عن الأجل الذي ضربه الله له. لكن أن يستعيذ من النار، أن يستعيذ من عذاب القبر، فهذا أيضا مكتوب. ما واحد ممكن يقول كده، فما ده مكتوب وبرضو الأجل مكتوب، فلماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء والاستعاذة مع أن ده مكتوب وده مكتوب؟ أجاب أهل العلم فقالوا لأن الدعاء، لأن الاستعاذة من النار دعاء والدعاء عبادة، والعبادة مطلوبة بخلاف الدعاء بطول العمر ليس عبادة. فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعها، أرشدها إلى ما ينفعها، تستعيذ من عذاب القبر وأن تستعيذ من عذاب النار. عايزين بقى إيه ندخل بقى في ذكر بعض الأحاديث التي إن استثمرها المرء في حياته استفاد وطال عمره في الطاعة. عندنا مثلا في الصلاة، مثلا في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونة وكذلك جبير بن مطعم وآخرون زي عبد الله بن الزبير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف. يعني لو أنت حسبت كده أنت تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من السنن الرواتب التي جاء النص بها عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب 12 ركعة في اليوم لو ضربتهم في الشهر، لو ضربتهم في السنوات، لو ضربتهم في 20 30 40 50 سنة هيطلع رقم كبير، نعم، لكنه لا يساوي أن تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام من جهة الثواب، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف. يعني لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام بمليون، مليون ركعة ثواب، مليون ركعة يعني في الجزاء وليس في الإجزاء، ودي مسألة هتكلم عنها إن شاء الله عشان بس إيه أحل إشكال وقع عند بعض الناس. علشان واحد لو هيصلي بقى مليون ركعة ده محتاج 231 سنة. أنت لو حبيت تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام ده ياخد منك في حدود تلت ساعة أو نصف ساعة. شوف نصف ساعة لو أردت أن تفرد هذه الركعات بمئة ألف ركعة في 10 أدي مليون ركعة، هتاخد زي ما قلت لك 231 سنة، ربما يكون كمان عدة أشهر أو حاجة زي كده. فده تكثير للعمر، ده تكثير، هذه العبادة هذه الطاعة فيها تكثير للعمر. طب أنت غير مستطيع أن تذهب إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، طب عندك صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، روى هذا الحديث أيضا كثيرون من الصحابة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين. كل الصحابة، كل الأحاديث التي وردت عن سائر الصحابة ذكروا فيها خمسا وعشرين، إلا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين. فالذي يصلي، لو افترضنا إنسانا يصلي في بيته دائما لا ينزل إلى المسجد وآخر ينزل إلى المسجد، فهذا قد فاقه بخمس وعشرين. شوف ده في كل صلاة بخمس وعشرين. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحض على صلاة الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم آمر فتياني فيحرقون على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم، وفي لفظ آخر قال لولا النساء والذرية، أي ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لولا النساء والذرية لحرق على هؤلاء بيوتهم، مع أن هؤلاء يصلون مش تاركي الصلاة زي ما حادث في عصرنا لا يصلي بالكلية، لا هذا لم يكن موجودا أبدا. ومعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة. لا، هؤلاء يصلون في بيوتهم، ومع ذلك هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. ومن أبلغ ما يحتج به لوجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، وصلاة الخوف كما هو معلوم من الآية الكريمة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ودي في ميدان القتال، القبلة تسقط في ميدان القتال، إنما يصلي المرء في الاتجاه الذي يتصور أو يتوقع أن يأتي منه العدو حتى لو استدبر القبلة. طيب ده هذا الموضع أولى أن يصلي كل امرئ وحده، ليه؟ لأن هذا موطن خوف، والصلاة ركعة، صلاة الخوف ركعة كما في بعض الأحاديث، وركعتان كما في بعض الأحاديث الأخرى، يعني الصلاة الرباعية بتبقى ثنائية وممكن تبقى واحدة. كل هذا لأننا في ميدان قتال، ومع ذلك لم يسقط عنه صلاة الجماعة، هذا في حال الخوف، فكيف في حال الأمن؟ فالذي يترك صلاة الجماعة يفوته هذا الثواب الكبير، الكبير جدا، وبعدين مترتب عليه برضو ذم، إذا ترك الفعل مترتب عليه ذم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ولو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرماتين حسنتين لا أتاهما حبوا. دي المشكلة، المرماة اللي يظل في الدابة ولا رجل الفرخ، شوف دجاجة رجلها بقى، لو هذا الإنسان يعلم أن كل ما يروح المسجد ويصلي الجماعة ياخد رجل فرخة لزحف على بطنه كالثعبان حتى يصل إلى المسجد حتى لا تفوت هذه المرماة الحقيرة. لو احنا عاملين جمعية استهلاكية ملحقة بالمسجد وقلنا ان كل واحد هيصلي مثلا في الجماعة هياخد له كيلو سكر ولا ياخد له زيت زيت ولا ياخد له بتاع الكلام ده، سيحبو على بطنه ولن يترك صلاة الجماعة. مع تفاهة ذلك يراؤون الناس كما قال الله تبارك وتعالى، مع أن صلاة العشاء والفجر لهما ثواب مخصوص، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. مين بقى يفوت صلاة الجماعة، صلاة العشاء أو صلاة الفجر؟ كأنما قام الليل كله. يعني في أحد مشايخ الإمام البخاري ومسلم وهو عبيد الله ابن عمر القواريري قال ما تركت صلاة الجماعة قط إلا في ليلة جاءني فيها ضيف فشغلت عن هذا الضيف ففاتتني صلاة العتمة اللي هي صلاة العشاء، فالتمست مسجدا في البصرة لأصلي الجماعة فلم أجد، الناس جميعا صلوا. يعمل إيه؟ قال فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تعدل 25 وتعدل 21 في رواية ولكنها يعني ثبوتها فيه نظر، وتعدل 27، يبقى أنا عندي إيه؟ عندي 3 درجات، 21 الورد في الأحاديث يعني كما يقول عبيد الله بن عمر القواريري، 21 و25 و27. فطبعا أخذ بالإيه؟ بالأعلى اللي هو 27. قال فصليت العشاء 27 مرة، هو عايز يدرك الفضل الذي فاته من ترك صلاة العشاء. فصلى العشاء 27 مرة. قال ثم نمت فرأيت في المنام أنني أركب فرسا ويركب آخرون أفراسا معي ونحن نتبارى بنتسابق يعني، فجعلت أضرب فرسي وأجهده حتى يلحق بأولئك، فالتفت إلي فارس منهم وقال لي لا تجهد نفسك فإنك لن تلحق بنا لأنك ما صليت العتمة، ما صليت العشاء خلاص. وفي بعض العلماء الآخرون أظن برضو عبيد الله ابن عمر القواريري أو غيره برضو فاتته صلاة العشاء، بس أظن هو غير عبيد الله ابن عمر القواريري لأن القصة مختلفة، أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا في يوم، في اليوم الذي ماتت فيه أمه، في اليوم الذي ماتت فيه أمه وشغل بدفنها ولم يدرك أيضا صلاة العشاء. قال فنمت، قال فصليت العشاء 25 مرة ثم نمت، فجاءني جاء يقول لي نعم صليتها 25 مرة فمن أين لك تأمين الملائكة؟ افترض أنك أنت هتصل إلى درجة الذي صلاها في المسجد، شوف بقى لما يكون واحد بيصلي العشاء 27 مرة، مسألة طويلة تطول يعني 27 في 4، ده ليدرك ثواب من صلاها في المسجد. قال له ماشي، حنفترض أنك أخذت ثواب حضور الصلاة في المسجد، فمن أين لك تأمين الملائكة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فأنت لما بتصلي في المسجد ما أحد يعلم أيوافق تأمينه تأمين الملائكة أم لا، لأن المساجد بتختلف في مسائل انتظار الصلاة، يعني بعد الأذان في مساجد بتصلي بعد 5 دقائق، ومساجد تصلي بعد 10، ومساجد بعد نصف ساعة، ومساجد بعد ساعة لربع مثلا. فالملائكة لما بتؤمن، احنا ما نعرفش الملائكة أقاموا الصلاة امتى بعد الأذان، فإذا وافق تأمينك في الأرض تأمين الملائكة في السماء يغفر لك. فبيقول له يعني ماشي صليتها لكن أين لك تأمين الملائكة؟ فيعني إذن الإنسان إذا صلى الصلاة في جماعة أدرك هذا. تخيل أن إنسانا يصلي العشاء والفجر في جماعة، العشاء يأخذ كأنه قام نصف الليل، والغداء يأخذ كأنما قام الليل كله، فكيف إذا انضاف هذا إلى قيام الليل؟ يعني هو نفسه بيقوم الليل برضه كمان، فهذا عمر، هذه يعني المسألة إذا قيست بالثواب دي عايز بتاخد أعمار كثيرة، ممكن تاخد مئات السنين لو أن إنسانا واظب على مثل هذا، إلى مثل هذا، وهذا شيء يسير يستطيع المرء أن يفعله بلا مشقة. ومع ذلك فانظر إلى هذا الأجر الجزيل الكبير العظيم الذي يترتب على حضور الإنسان في الجماعة. الجمعة مثلا، حديث أوس بن أوس في السنن، وهذا الحديث الحقيقة ثوابه لم أجده في نص من النصوص، أنا لم أجده، ربما يعني يغيب عني النص لكن لم أجده، وكأني أذكر أن بعض العلماء قال لا أعلم كأن ابن خزيمة قال لا أعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرا مثل هذا. وده يوم الجمعة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. يبقى عندنا كم حاجة هو؟ من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، خمس حاجاته. إيه بقى ثواب هذا الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام له بكل خطوة أجر عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. ده حاجة عظيمة جدا. كل خطوة بعمل سنة، وهذا حديث صحيح. ده الذي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، غسل واغتسل، أي أنه أتى أهله فأوجب عليها الغسل واغتسل هو، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، لأن بكر دنا من الإمام مرتبطة ببكر وابتكر. ليه؟ يعني راح المسجد بدري، راح المسجد بدري. وطبعا نحن عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بقى إيه؟ المهجر إلى الجمعة، الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب كبشا بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، وبعدين كأنما قرب دجاجة، وكأنما قرب بيضة. فدي ثواب كل إنسان على حسب إيه؟ على حسب تبكيره وذهابه إلى صلاة الجمعة. يبقى دنا من الإمام، يبقى أكون في الصف الأول بينه وبين الإمام حاجة بسيطة خالص، أو هو وراء الإمام مباشرة، ودي ما يجيبهاش إلا إذا دنا، لا سيما إذا كان المسجد مسجدا مطروقا يطرقه ألوف الخلق وكل يتسابق على الحضور أولا، فده بقى يحتم عليه إن هو إيه؟ إن هو يبكر في الذهاب إلى المسجد. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، لم يقع في اللغو. وطبعا ليس من اللغو برضو أن يثني المرء على الله عز وجل، لأن في بعض الناس بيتصور أن الإمام لو ذكر الله تبارك وتعالى على المنبر إن هو يسكت خالص، ولك أنا لا أتكلم، لأن في نهي عن الكلام، فإذا قال سمع الله يقول عز وجل سبحانه وتعالى بيعتبر أن لا ممنوع، أو يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعتبر أن ده ممنوع، وأن هو إيه؟ وأن هو لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الكلام ده غير صحيح، لأنه لا قائل إطلاقا أن ذكر الله لغو، أو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لغو. وحديث النبي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت. المسألة مرتبطة بمحاورة بطرفين، رجل يقول لآخر، هذا الآخر أتى فعلا، ثم إن هذا ينهاه عن هذا الفعل، يبقى حصل نوع من المحاورة أو في طرفان في المسألة دي. بخلاف ما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فقال جل ثناؤه، قال سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا، أي ذكر من الثناء على الله تبارك وتعالى لا يعد من اللغو. تصور أن إنسانا لا يصلي الجمعة أصلا، شو احنا بتكلم فين وده فين؟ حديث أبي الجعد الضمري قال صلى الله عليه وسلم فيه من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. انت عارف الطبع والختم لا يخرج منه، لا يخرج منه المعصية ولا يدخله إيمان، إذا حصل طبع على القلب يطبع على القلب بما هو فيه، إذا كان جواه كفر ما يطلعش، وإذا كان الإيمان خارج ما يدخلش. فالذي يترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه، وخسر هذا الأجر العظيم الذي لا يستطيع أن يحصله إلا إذا فعل ذلك. طيب المرأة إذا سعت إلى الجمعة أخذت أجر الرجل، لأن هذا الحديث ليس مخصوصا بالرجل، لأن الأصل في الأدلة العموم، يعني إذا ورد نص فيه حكم شرعي فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، إلا أن يقوم دليل يفرق ما بين الرجال ويفرق ما بين النساء. بالنسبة للمرأة هناك حديث، طبعا هناك في إذن أن تصلي المرأة في المسجد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك، ومع هذا الإذن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حميد وهي امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله إني لأحب الصلاة معك في المسجد يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في دارك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. شوف الكلام، علشان الجماعة اللي عمالين يقول لك المرأة تخرج متبذلة والمرأة تطلع تزاحم الرجال والكلام ده، أدي الصلاة يعني المرأة تتقرب إلى الله عز وجل فيقال لها: التمسي أظلم مكان في بيتك أو أبعد مكان في بيتك فأدي لله عز وجل فيه الفريضة. ودي عبادة، تقف وينادى ربها، شرعة تتفسح ولا تشم هوا وتطلع تخالط الرجال، وفضلا عن هذا التبرج الفاحش والسفور المزري. حتى وصل ترقي النبي عليه الصلاة والسلام أو تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أن قال: وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. إيه الفرق بين الحجرة والدار؟ الحجرة الدار دي بيبقى مشتمل على عدة غرف، يعني لو إن واحدة مثلا صلت في الصالة، الصالة بتاع البيت والشباك مقفول والباب مقفول، وصلت صلاتها في حجرتها أفضل لأنه أكن وأستر لها، وحجرتها هذه لو وجدت مكانا بين الدولاب والحيطة يسعها، وقامت رايحة كده انجمعت في هذا المكان وصلت والتمست مكانا يعني نائيا في الغرفة، كن يعني في الغرفة، أفضل من أن تصلي في وسط الحجر. كمان حتى أن أم حميد هذه يقول تتمة الحديث يعني: التمست أظلم مكان في بيتها فبنت مسجدا فيه وكانت تصلي فيه. يبقى يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي، ولكنها إذا صلت في حجرتها كان ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. الإمام ابن خزيمة رحمه الله جعل هذا الحديث خاصا بالرجال، يعني الصلاة في المسجد النبوي هذا خاصا بالرجال. طبعا لا يفوتني أن أقول فيما يتعلق بالحرمين الشريفين، هذا الكلام يلزم أكثر أهل البلد بخلاف أهل الآفاق. أهل الآفاق زي حالتنا كده، ليس من أهل البلد وبيروح كل سنة عمرة مثلا، ولا كل كام سنة يروح حج ولا بتاع. فصلاة المرأة حينئذ في المسجد النبوي، تحرص المرأة على صلاتها في المسجد النبوي وتحرص المرأة على صلاتها في المسجد الحرام، أولا لأنه جائز لها أن تخرج إلى المسجد الحرام ولا تصلي في الفندق. الحاجة الثانية تكفير الصلاة، تكفير ثواب الصلاة. فهذا الكلام عند بعض أهل العلم يقول إنه يتنزل على أهل البلد، يعني على أهل مكة، للمرأة في مكة إذا صلت في دارها أخذت 100,000 صلاة وزيادة، وإذا صلت المرأة المدنية في بيتها ولم تصلي في المسجد النبوي أخذت 1,000 صلاة وزيادة، كل هذا مع جواز أن تنزل وتصلي في المسجدين الشريفين. يبقى والمرأة طبعا لها برضو شوية فضائل، يعني مثلا صلاة العشاء، الوقت المستحب لصلاة العشاء نصف الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. وفي ذات مرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والنساء والصبيان والرجال في المسجد ينتظرونه عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء، فتركهم حتى جاءه جاء فقال يا رسول الله نام الصبيان ونام الرجال في المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه للوقت، لو نصف الليل يعني، إنه للوقت أي هو الوقت المستحب لصلاة العشاء، إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، الرجال لا يستطيعون تأخير الصلاة كل على حدة. ويجي الرجل مثلا يترك الجماعة في المسجد ويقول لك لا أنا حصليها في نص الليل لأن ده وقتها المستحب، بنقول له لا، أنت بقى الرجال يؤخر الصلاة إلى نصف الليل، إذا أخر المسجد كله أهل الحي جميعا اتفقوا على أن يصلوا العشاء في منتصف الليل، فإن فعلوا ذلك كان هذا هو الوقت المستحب، وإن لم يفعلوا ذلك كما هو في عصرنا وزماننا فحينئذ الصلاة على وقتها. أما المرأة فلأن الجماعة ليست واجبة في حقها فتستطيع أن تتدين بهذا، أنها تؤخر العشاء عامدة قاصدة أن تصليها نصف الليل، بشرط ما تجيش بقى في نصف الليل تكون خلاص مش عارفة تقف على رجليها تقوم تخطف الصلاة، أو إنها مش متعودة أنها تأخرها نصف الليل فتنساها. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا تؤخر المرأة الصلاة إلى منتصف الليل بل تصليها على وقتها، لما جاء من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ الصلاة في أول وقتها. وطبعا الكلام عن ثواب الأعمال لسه هنتكلم بقى عن الصيام وهنتكلم عن الجهاد ونتكلم عن الزكاة، كل يعني طائفة من هذه العبادات سنأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى يعني منها بعض النصوص، ويعني نحاول إن شاء الله أن احنا يعني نعطي إخواننا المنتظرين على الهاتف فسحة لكتابة أو للإجابة عن بعض الأسئلة. طيب ماشي طيب بس أنا نأخذ القلم هات ماشي جزاك الله خير. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
ممكن اسأل حضرتك سؤالين بس والله؟
تفضل تفضل. نعم.
أسرية بالرسول صلى الله عليه وسلم من بيت سيدة، فمن هي تلك السيدة؟
الايه؟ اقول السؤال تاني.
أسرية بالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء ما كان في بيت واحدة ست.
طيب ماشي،
فمن هي تلك السيدة؟
نعم حاضر.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه بالبيت الحرام وكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي بما كنت تحدث نفسك؟ فقال الرجل لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استغفر الله، ووضع يده على صدر الرسول ووضع الرسول يده على صدره وقال، فقال الرجل والله ما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده من على صدري إلا وهو أحب الناس إلي وأسلم بعد ذلك. من هو ذلك الرجل؟
دي انتوا داخلين مسابقة ولا طيب ماشي غيره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إسحاق.
أي نعم.
من فضلك بس يا شيخ، أولا دعاء بارك الله فيكم كلكم وكل العاملين على القناة يا رب، ويا رب دايما يديكم كده يا رب صحة وعافية إن شاء الله. ده أولا. في بس أنا ليا بس رجاء من كل المشاهدات اللي بتصل بقناة الناس، يعني رفقا بمشايخنا، يعني فيعني كل واحد تصل تقول الشيخ أنا أحبك في الله وتقعد تمدح فيه، فهي دي فتنة بالنسبة لهم يعني. فأنا يعني أدعو كل أخت في الله تتصل بقناة ما تقولش أنا بحبك في الله يا شيخ الكلام دوت، يعني ده رجاء يعني. دي حاجة. السؤال التاني يا شيخ، دلوقتي بالنسبة ليوم الجمعة حضرتك قلت كل خطوة بيمشيها إلى المسجد عليها أجر سنة كاملة، ده بالنسبة لرجل المرأة؟
نعم حاضر.
يعني هل أفضل ليها، يعني أنا بتكلم عن صلاة الجمعة بس،
نعم،
هل أفضل ليها إن هي يعني تصلي الجمعة يعني جمعة بيتها ولا تروح المسجد تصليها يعني؟
طيب ماشي ماشي، يعني تصلي الظهر في بيتها ولا تروح المسجد؟ نعم. طيب حاضر وصل. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله لك يا شيخنا.
الله يحفظك.
بارك الله فيك وفيك وفي جميع العاملين في قناة.
الله يحفظك. آمين.
يا شيخنا كنت أريد أن أسألك عن الفايدة الربوية في البنوك، هل هي حتى الآن الصندوق الاجتماعي هل تسمع عنها شيخنا؟
الإيه؟ معلش.
الصندوق الاجتماعي.
معلش مش سامع صوتك.
الصندوق الاجتماعي.
الصندوق الاجتماعي؟
نعم.
ماله؟
الآن جميع المشروعات الصغيرة لابد من الاقتراض من الصندوق الاجتماعي. نعم.
يعني أنت تسأل هل يجوز الاقتراض للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي؟
نعم.
طيب.
وثانيا السؤال الثاني حضرتك يا شيخنا، بالنسبة للصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور.
نعم.
فماذا عن الصلاة فيها؟ فكثير من الأحاديث قد تنص على عدم الصلاة فيها، هل هذا صحيح؟
نعم
حاضر. وأرجو منك يا شيخنا أن تدعي لأخي ولي بالله عليك.
الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيكم. نعم يا أخي تفضل. نعم.
بالهداية والتوفيق بالله عليك.
اللهم آمين، جزاك الله خيرا.
وأشكر
الله
كل جميع العاملين في قناة الناس وجميع المشايخ الذين
يقومون. الله يحفظك يا أخي. نعم نعم. طيب في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
أيوة يا عم الشيخ.
وط التلفزيون عندك.
وط يا محمود بعد إذنك.
يلا تفضل. نعم تفضل.
يا عم الشيخ.
نعم أسمعك.
أنا حلفت بالطلع على زوجتي.
إيه؟
حلفت بالطلع على زوجتي ما تروحش عند أبوها.
حلفت بالطلاق؟
ما تروحش عند أبوها. فهي راحت. فأنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي وهي عند أبوها.
أنت قلت لها إيه؟
هم قالوا لي خدها وما تاخدهاش. فأنا خايف أخدها عشان كانت آخر طلاق.
لا دي الطلقة الثالثة؟ لا روح لجنة الفتوى.
أروح لجنة الفتوى؟
لجنة الفتوى في القاهرة.
وهي حضرتك دلوقتي حامل.
معلش أنت روح لجنة الفتوى إن شاء الله في القاهرة وهم هيفتوك إن شاء الله. نعم. نعم. في اتصال آخر؟ نعم. طيب كم بقي؟ طيب ماشي يلا. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا شيخ إسحاق، كنت عايز أسأل بالنسبة لأمر اللحية، كان والدي شيخ معايا؟
نعم قول.
والدي كان بيأمرني بحلق اللحية بقالي تقريبا 3 أو 4 سنين، فيعني أنا ما استجبتش ليه يعني.
لا
مشاكل في البيت ومسبب مشاكل
لوالدتي وستي. طيب لا عفوا، قول لي الكلام الاول.
والدي يأمرني بحلق اللحيه.
والدك يأمرك بحلق اللحيه
ان شاء الله؟
طيب طيب خلاص. طيب كم باقي من الوقت يا الحمام؟ طيب ماشي. طب طبعا بالنسبة للأخ اللي هو بيسأل بقى، يبدو أنه داخل مسابقة وبيسأل عن البيت، عن المرأة التي أسري النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، طبعا هو أم هانئ معروف المسألة دي. أما السؤال الثاني فبصراحة ما أعرفش يعني الرجل ما اسم الرجل اللي، لكن أنا حتى أشك في صحة الحديث من أساسه يعني. بالنسبة لي الأخت اللي هي بتنبه على الأخوات اللي هم بيتصلوا بالمشايخ في القنوات والوحدة تقول للشيخ أحبك في الله، هذا الأمر أنا أنكرته عدة مرات وقلت أن هذا لا يجوز للمرأة أبدا أن هي تقول هذا للرجل مطلقا، وهذا باب فتنة، وينبغي لكل شيخ تتصل به امرأة فتقول له هذه العبارة أن يزجرها وأن يتكلم بكلام واضح فصل أن هذا لا يجوز. وأنا يعني قد يعني سمعت بعض المشايخ ربنا يحفظهم برضو نبهوا على مثل هذا، ونسأل الله عز وجل أن يهدي أخواتنا. يعني المسألة دي لم نعهدها لا عند السلف ولا عند الخلف الحقيقة. طبعا الأخت برضو بتسأل عن المرأة، يعني هل تنزل لصلاة الجمعة لتدرك هذا الثواب أم تصلي الظهر في بيتها؟ أنا قلت أنه يجوز للمرأة أن تنزل تصلي الجمعة لتدرك هذا الثواب وأيضا لتجدد إيمانها، إن المرأة محبوسة في البيت، مشاكل الأولاد والخدمة المستمرة وعدم الزيارات المتبادلة مع الأخوات الفاضلات، لأن جلسات النساء عموما يعني يغلب عليها الثرثرة والنميمة، قل أن تجلس يعني مجموعة من النساء يتذاكرن أمور دينهن أو يذكرن الله تبارك وتعالى، حتى لو فعلنا شيء من هذا بتبص برضو إيه خلطوا المسألة بالغيبة والنميمة والكلام وحصل وما حصلش والكلام. فالمرأة بتبقى محتاجة إلى أنها تشحن يعني قلبها بالإيمان، ولا يكون هذا إلا إذا ذهبت إلى المسجد ويعني استمعت لكلام الله تبارك وتعالى وإلى وعظ أهل العلم وإلى يعني تجديد دينها وتجديد قلبها في الخطبة، فضلا عن هذا الأجر العظيم الجزيل. فبرضو احنا بنقول برضو للأزواج أن يتركوا النساء يذهبن إلى المساجد لتحصيل هذه الفوائد التي ذكرناها. الأخ اللي بيتكلم بقى عن الفوائد الربوية والاقتراض من الصندوق الاجتماعي، هل يجوز هذا الصندوق بيمول المشروعات الصغيرة؟ فالجواب أن هذا لا يجوز مطلقا، لأن هذا من الربا المحرم، ومسألة الفائدة قليلة ولا كثيرة، لو فلس ممسوح خرج كفائدة فإن المعاملة تحرم كلها. عشان كده احنا بنقول يعني بعض الناس بيتصور حتى هو حاطط فلوس في البنوك الربوية انهم بيغيروا له الفايدة، فتصور ان كان الاشكال هو من تثبيت الفائدة، لا، الاشكال من العملية البنكية نفسها هي المشكلة فيها، لكن تبديل الفايدة تغييرها تطلع مرة تنزل مرة كل ده مش داخل اصلا في الحدوتة يعني. فالعملية البنكية اساس الربوية، فاحنا بنقول لهذا الاخ يتجنب المسألة دي ولا يفتتح حياته بالربا، وما مات مراب بخير قط. أنا ما عرفاش لحد النهاردة ما رأيت رجلا تعامل بالربا إلا ومات مفلسا، وإن الديون اللي عليه استهلكت كل التركة بتاعته وإن الجماعة الورثة اللي وراه أحيانا بعضهم هو اللي بيتورط في المسألة دي بكل أسف يعني. فيعني اتقوا الله تبارك وتعالى ويعني ذروا ما بقي من الربا. أما السؤال الأخ بقى عن المساجد التي فيها قبور، فالصحيح أن الصلاة في المساجد التي بها قبور محرمة ولكن ليست باطلة. يعني لو أن رجلا صلى في مسجد فيه قبر فإن هذا لا يبطل صلاته، لا نقول له أعد الصلاة مرة أخرى، لكن يحرم عليه أن يصلي في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يجمع مسجد وقبر في دين الإسلام. وأنت لو دخلت المساجد التي فيها قبور تجد يعني ما يندى له الجبين حياء يعني عدم تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى. والكلام ده هذا كلام ليس من عندي، هذا الكلام يعرفه كل من كان يذهب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينه وأن يرده إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأخونا الشيخ محمود المصري حفظه الله تعالى هيعمل عملية بكرة الصبح، عملية بسيطة يعني مش عملية كبيرة قوي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عافيته وأن يرفع عنه. وإخواننا بقى كل واحد يتذكر هذا الشيخ الفاضل يعني في الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يرده إلينا وأن يعافيه، إنه ولي ذلك ومولاه. جاني سؤال بيتكلم عن كتيب مفاتيح الفرج وعن صحة ما في هذا الكتاب. كتاب مفاتيح الفرج يعني ما الآن بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما الآن أيضا بالصيغ التي لا تجوز. لذلك يعني احنا بننصح من عنده هذا الكتاب أن يتنكب القراءة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.